رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه حفيده صاحب الفضيلة الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. لا يستشفع بالله على أحد، الحديث 35. وعن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، قد تكلم عليه عدد من أهل العلم، لكن ما زال علماء السنة يتتابعون على إراده، فما خلا مصنف في السنة من إراد هذا الحديث، وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام أهل السنة. الأول: علو الله، وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. طبعا هنا لما قال علو الله، المعني هنا علو الذات، وليس معنى ذلك أنه ينفي علو الشأن وعلو القدر، لا، ولكن هذا المقصود علو الذات. الثاني: أن العرش فوق السماوات، وهذا أيضا ثابت عنده، وأن العرش ليس في داخل السماوات، وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة أو المعتزلة أو غيرهم أن العرش له صفة أخرى، وفيه أيضا تنبيه على أن العرش له أركان، لأنه قال: على سمواته لهكذا، وأشار بيده مثل القبة، وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا الباب. المقصود أن أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إرادة الحديث في الأدلة، وضعف إسناده لا يعني عدم إراده في ذلك، لأنه اشتمل على الأمرين السابقين ذكرهم، السابق ذكرهم. والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو أن العرش يئط، وهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث، وقد أيد من حيث المعنى من قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، ويدل أيضا ويدل عليه أيضا قوله تعالى: السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. ولهذا يورد أهل السنة بالاتفاق هذا الحديث، ولا ينظرون إلى ما في إسناده من الضعف أو الجهالة. فائدة مهمة في العمل بالحديث الضعيف، أرجو أن تركزوا في هذا الكلام، ونحن ندور مع علمائنا خاصة إذا كان معهم الأدلة. ومسألة التصحيح والتضعيف ما ينبغي أن يخوض فيها إلا من كان لها أهلا لها، وأعني بذلك ليس أن يكون فقط عنده أصول التخريج وأصول الحكم فقط، بل هناك أمور معينة لا يتمكن من إتقان العلم إلا من خلال الخبرة الطويلة وخلال الدربة، من خلالها يتسنى له أن يتكلم وحينئذ يقبل كلامه. أما هكذا يستطيع أن يفعل الشجرة ويأتي بالأسانيد ويضعف هذا عن طريق كتب الجرح والتعديل ومن ثم يحكم، لا يا أخوان، هذا بعيد. هناك كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب العقائد ولا يعمل به في الفقه. أما السلف والأئمة فمنهجهم أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع. هذه قاعدة تحفظ، يبقى عندي أصول معينة أصول أهل السنة والجماعة. هذه الأصول ما ينبغي أن يستدل على أي أصل بحديث ضعيف، لا. ومعنى كلمة حديث ضعيف على وجه العموم أي أنه غلب على الظن أن النبي لم يقل، غلب على الظن أن النبي لم يقل. أما حديث حسن مثلا أو صحيح ولم يصل للتواتر بيبقى معناه أنه غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يقول شيخ الإسلام تاني، نعم بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، يعني الأصل ثابت، واخبرك يعني أصل من الأصول ثبت بحديث صحيح، فوجدنا حديثا ضعيفا يشهد لهذا الأصل فنأتي به من باب الاستئناس ومن باب التأييد. معايا أخبرنا كده؟ هذه القاعدة أأمل أن تحفظ. يقول أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات وهذا منهج معروف. فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة لأن الحديث الضعيف عندهم خير من الرأي. وأما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف أصلا لم تلد العقيدة إلا في هذا الحديث فإنه لا يعتمد عليه. ركزوا، يبقى هنا وأما في العقيدة فإذا كان الحديث ضعيفا، اوعى يشكل عليك هنا معايا شيخ أحمد، اوعى يشكل عليك هنا إن المعني بالحديث الضعيف هنا حديث أحاد، إياك. معايا مشايخ، معايا عبد الله، انتبهوا يا رجالة لأن دي قضية خطيرة جدا ومسلة أقدام. يبقى أنا عندي حديث ضعيف أو حديث صحيح، دي القسمة الثنائية. قم بقى الصحيح لغيره أو حسن أو هذا الكلام دي اصطلاحات عند علماء الحديث لا نخوض فيها الآن، ولكن عندي حديث ضعيف وحديث صحيح. طيب مش معنى أن الحديث ضعيف لما قال هنا وأما في العقيدة فإذا كان الحديث ضعيفا أصل لم تلد العقيدة إلا في هذا الحديث فإنه لا يعتمد عليه، المعنى هنا حديث ضعيف أي غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. أما حديث أحد وغلب على الظن أن النبي قاله، الأمر واضح عند أهل السنة يعملون به في كل شيء في العقائد وفي كل شيء. طيب لأنه لا يستدل بحديث في أصل من الأصول وتبنى عليه عقيدة بل لابد أن يكون الحديث صحيحا. معي أخي الفضل اكتب جنبها كده وإن كان أحد، من باب يعني زيادة البيان، وإن كان أحد أي حتى وإن كان الحديث الصحيح أحد لا يعمل به. وفي الحديث الحسن، وفي الحديث الحسن خلاف، والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به. خد بالك هنا الشيخ صالح أكرمه الله لما قال وفي الحديث الحسن خلاف هذا من باب الأمانة العلمية بيذكر ودايما لما نسمع كلمة خلاف لا تتكئ عليها وتبدأ تتساهل في الأمر، لأنظر إلى درجة هذا الخلاف وإلى نوعيته، وهل الخلاف يعول عليه أم أنه يذكر لبيان أنه لا يعول عليه مثل هذا. يعني مسألة الحديث الحسن سواء حسنا لذاته أو حسن لغيره خلاف بعض أهل العلم لا يؤخذ به في المطلق، لا الصواب يؤخذ به، لأن هي القضية يا إخوان عشان نكون مستوعبين، القضية مسألة غلبت ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، غلبت ظن ونطلع فوق شوية نلاقي اليقين اللي هو المتواتر. فمسألة غلبت الظن دي المجال فيها واسع شوية، بتبدأ من الحسن لغيره والحسن لذاته والصحيح لغيره والصحيح وهكذا. يبقى هذا التفاوت هو الذي جعل بعض أهل العلم يتكلم بمثل هذا الكلام، ولكن الصواب إذا قال أهل الاختصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث على سبيل الظن الراجح انتهى الأمر، نأخذ بالحديث ونعمل به في كل أمور الشريعة. يقول وفي الحديث الحسن خلاف، والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به، أما إذا ورد الحديث الضعيف في تأييدي، معايا يا محمد، في تأييدي ما دلت عليه النصوص وفي الشواهد فقد عمل أئمة السنة بذلك. فلو نظرت في كتاب العرش لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلث أسانيده صحيحة والباقي وهو أكثر من 60 أسانيد ضعيف، لكن لأنها في أصل ثابت استدل به.
واضح يا أخوانا مسيح؟
يجب أن نأخذ بالنا من الحاجات ديت، ودايما نصيحة لا تتعجل، وليكن عندك تؤدى وتقدير لأهل العلم. فكما أنك تخاف من الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولى مني ومنك وحاشاه. وليس معنى هذا إثبات العصمة، بل من باب يعني إيه عدم التعدل في الطعن والكلام عن أهل العلم. طيب،
ولأن الحديث الضعيف عندهم خير من الرأي، لو الرأي ده
اللي هو الرأي اللي هو رأي الشخص نفسه أو رأي العالم،
أو لا قال مشاء
نعم، لا اللي هو يتكلم من قبل نفسه لا بسنده. وهذا عندهم له أيضا أصل، وهو أن الحديث إذا كان ضعيفا واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديد، فإنهم يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل. وأما من فرض به الحديث الضعيف من الاعتقاد أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه. غيبيات، لأن الغيبيات هي جزء من المعتقد، ولكن في بعض الأحيان يكون الكلام إيه؟ يقول هذا شيء غيبي، يعني مثلا من فعل كذا من الطاعات له كذا، ده كلام مثلا أبي موسى الأشعري، طب ده قال لك من الغيبيات، واخد بالك؟ انفرد به الصحابي، بعض أهل العلم بيرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وأما من فرض به الحديث الضعيف من الاعتقاد أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا الحديث الذي معنا، فإنه اشتمل على أشياء ثابتة، اشتمل على أشياء مؤيدة للنصوص فلا بأس بإراده وما دل عليه، واشتمل على ذكر الأطيط وهو لم يرد إلا في هذا، لذلك نقول لا نثبت الأطيط لأجل أنه ما ورد إلا في هذا الحديث، ونجعل الأطيط في معنى قول الله عز وجل: السماء منفطر به، ومعنى قوله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والمتأخرون وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن 13 بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف، ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى وكثر حتى ظن أن هذا هو المنهج الصحيح، وهذا ليس بمنهج، وهو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة، وطريقتهم هي ما سبق من التفصيل، لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل، وهو أنهم قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف، ظن الظن أن معناه أن الحديث الضعيف كالموضوع لا قيمة له البتة. لا، حتى كده خالص، لهم طرق في منتهى الحكمة والإتقان حينما يقولون إن الحديث ده هو الضعيف. طب ما علة ضعفه؟ يبدأ يتكلم عن الراوي هذا به وبه كبر سنه، اختلط، احترقت كتبه، إلى غير ذلك. أما حديث موضوع يقول لك لا، ده الرجل ده وضاع، يضع الأحاديث، هذا رجل مشهور بالكذب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غير هذه. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن علماء الجرح والتعديل كان عندهم حزم وعدم مداهنة ولا مجاملة أبدا، يعني كما ذكر عن بعضه أنه كان ممن يتكلمون في القوم، فسألوه عن أبيه فقال: والله لا يستحي من الحق، أبي ضعيف. قصد دين، الأمر أمر دين، وعشان كده بنقول دائما وأبدا لابد من النظر بإجلال وتبجيل واحترام ونظر إلى علو وقدر علماء الحديث، لازم يبجلوا ويقدروا وندعو لهم بالرحمة وبالثناء، لأن الله عز وجل قيدهم وسخرهم لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيش محمد؟ نعم. هذا غير ديه، ده بيتكلم بيقول إيه: وإن له لأطيل، له هاي الضمير عائد على إيه؟
ركز يا
على العرش، غير أطيل السماء. أما أطلق السند الحديث صحيح في مسلم. معايا يا أخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا من هذه الأمور ونعيد القراءة ولا نتعجل. والقاعدة العامة اللي قالها الشيخ بكر أبو زيد وغيره من أهل العلم: ما ترك المتقدم للمتأخر شيء. وباب الاجتهاد مفتوح. شوف أنا قرنت بين عبارتين هم: ما ترك المتقدم للمتأخر شيء، وباب الاجتهاد ماله يا شيخ محمود؟ مفتوح. ولكن إيه عشان كده دايما بنقول إيه؟ مخالفة الأئمة الأربعة ليس بالأمر الهين، خاصة أو حتى لو في أمر من أمور الفقه، مش بالأمر الهين. يعني لا تتعجل قل لا هذا خلاف الدليل وأخطأ، لا تريث، وليكن الكلام في شيء من التؤدة والتمهل وتقدير الغير. وعشان كده دايما أوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله عز وجل، حاول كلكم يا شيخ صبري يا محمد يا فضيلة الشيخ أحمد كلكم إخواني عندك بحبوحة من الوقت، حاول تقرأ في تراجم العلماء، حاول. لأن مثلا واحد كل اللي بيسمعه قال الشافعي، قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وقال مس المرأة ينقض الوضوء، ويبدأ يقرأ في مسائل الفقه بس دون أن يقف من هو الشافعي، وده خطأ كبير جدا. كذلك مثلا كل الأئمة الأكابر، الأئمة الأربعة وسفيانين والرازيين والأوزاعي وابن المبارك والبخاري ومسلم وغيرهم، اقرأ في تراجمهم. حتى إذا سمعت قولا لأحده وظننت أنه خالف الدليل تبدأ تتريث، ولا تحكم عليهم بشيء من التعدل وعدم الأناة. أأمل ذلك الشيخ صالح أكرمه الله، يعني عنده انصاف وانصاف عالي، اسال الله ان يبارك في سعيه. يقول: لاجل هذا الاصل الذي ليس باصل، وهو انهم قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف، ظن الظن ان معناه ان الحديث ضعيف كالموضوع لا قيمه له البته، والاستشهاد به او الاستدلال به دليل ضعيف المتكلم علميا الى اخره، هذا ليس بجيد. نعم، ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف ان يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمل، أي لا يقرب من التحسين وأشبه ذلك، فيبين ضعفه ثم يذكر ما فيه من الفوائد بحسب القواعد السابق ذكرها. وهنا بقى تبدأ يجي لك السؤال، الجواب عن السؤال المشهور اللي هم شراح الحديث لما أرادوا أن يشرحوا المتون، يقول لك إيه؟ يذكر الحديث إسناده ضعيف، ومع ذلك يأتي الإمام يشرح الحديث. قال: طب بتشرحه إزاي وهو فيه ضعف؟ وخبلا بيبدأ يأخذ منه الفوائد والقواعد بشريطة أن يستأنس لهذه القواعد من أدلة أخرى. وبعدين بالك يا أخوانا، يبقى ما تستعجلش ده الحديث ضعيف وقعد يشرحه في 4 صفحات، لا، خد بالك كويس. يقول: فلو استقرأت كتب أهل العلم وكتبت وكتب أهل الحديث المتقدمة والمتوسطة إلى قرابة هذه الأزمان، تجد أن هذا هو المنهج الذي عندهم في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الرقائق كلها على هذا المنوال. ومن أجل هذا أوصيك اقرأ شرح مقدمة التفسير الشيخ الإسلام تيمية بشرح الشيخ صالح، ممتاز. عشان كده في مثلا أيضا في قراءة كتب السيرة يتساهل فيها، وكذلك في التفسير. لما؟ لأن اللي بيروي السيرة في غالب الأحيان بيروي السيرة مقرونة بالزمن، وفي سنة كذا حدث كذا، وفي يوم كذا حدث كذا، ثم خرج ثم رجع إلى غير ذلك، فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيره. طبعا وليس معنى ذلك نأخذ بالضعيف وبالمكذوب، أبدا ما قال بذلك أحد، أن الكل متفق إن الأصل في الدين الأدلة، ولكن الإشكالية كلها بيأتي فين؟ الاختلاف في الدليل، هل الدليل ثبت أم لا؟ وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك إن الاختلاف يقع بين أهل العلم إما في صحة الدليل وإما في فهم الدليل، يعني اختلفوا الدليل ثابت أو غير ثابت وله طرق. طب الدليل ثابت، ولكنهم لما قرأوا الدليل تباينت أفهامهم عند قراءة الدليل. الحديث 36 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. الشرح قوله قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. طبعا هنا في مسألة مشهورة طويلة الذيل بين أهل العلم وهي هل الحديث القدسي بلفظه ومعناه من الله أم بمعناه فقط. قولين لأهل العلم بعد أن اتفقوا على أنه لا يتعبد بتلاوته المجردة شأن الحديث النبوي. يبقى في فرق بين أنا أقرأ حديث نبوي واخدين بالكم وأريد أن أتعبد بمجرد التلاوة، لا ده مش موجود. أما إن قرأته من باب طلب العلم والمذاكرة والاستذكار ومن باب استنباط إن شاء الله مأجور، بعكس القرآن أنا أقرأ لآخذ على الأجر على القراءة ولو لم أتدبر. وخبرك هذا الفرق بين هذا وهذا. فمنهم من قال هو بلفظه ومعناه من الله، ومنهم من قال هو بمعناه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم صاغه بلفظ من عنده. قولين لأهل العلم والأمر فيها واسع. يقول هذان الحديثان فيهما عظم صبر الله على خطايا عباده وعلى ما ينسبونه إليه. ومن أسماء الله الصبور، وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم في حق الله بالشرك وبغيره، وتكذيب الله فيما أخبر أو فيما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن هذا من أعظم عدم قدر الله حق قدره. وذكر مثال ذلك بقوله فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا مثال لما فيه من تكذيب الرب عز وجل، وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وقوله وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فادعاء الصاحبة لله هي الزوجة يعني، وادعاء الولد لله هذا شتم، لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص، وإضافة الولد والصاحبة إلى الله فيه تنقص له سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل غني عن العالمين وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. فمن أعظم السب أن يجعل لله الصاحبة أو يجعل له الولد أو أن يجعل له شريك أو أن يجعل له شريك في الربوبية أو في الألوهية، لأن اتخاذ الشريك مع الله سب له سبحانه وتعالى. فكل من أشرك بالله إلها آخر كمن عبد الأصنام أو الأوثان أو عبد الأولياء أو الصالحين أو ادعى مع الله إلها آخر على أصناف الآلهة، فهذا قد سب الله عز وجل أعظم ما سبه. لذلك في جزئية كده دايما نبهت عليها وهي إيه؟ أن كل من أقر بوجود الله وعبده بأي شريعة مهما كانت محرفة، الكل متفق على وجوب تنزيه الله عن كل نقيصة. ده أصل يعني، حتى شوف اليهود كيف اتهموا الله، وكذلك النصارى والعرب وجميع الفرق المبتدعة من الجهمية والقدرية وغيرهم. لما الجهمية قالوا ليس له صفات، والقدرية قالوا لا يعلم إلا بعد وقوع الإشياء، كل هذا متفقون على وجوب تنزيه المولى عز وجل عن النقص. ولكن الاختلاف جه منين؟ في كيفية التنزيه. كيفية التنزيه أنزهه كيف. كل واحد سلك مسلك انحرف فيه عن الجدة. وخير المسالك أن نسلك ما سلكه أنبياؤه ورسله صلوات الله وتسليمته عليه، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك، لأن المشرك سب الله وشتم الله، ولو شتم أحد من الناس فلانا أو سبه لأبغضه، فكيف بمن يسب الرب عز وجل؟ ولو أن فلانا أخذ يسب أبا رجل ويسب أباه وأجداده أو يسبه ونفسه ونحو ذلك، ويشتم ويتنقصه بأنواع النقائص لصار مبغضا إليه، ولربما قامت أشياء عظيمة بين السب والمسبوب والشاتم والمشتوم، وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد بحقها، فكيف بسب الله؟ ولهذا المشرك يبغض على أي حال كانت له في الدنيا أو كانت حسنته الدنيوية في أي شأن، فيبغض لما اشتمل عليه صدره واشتمل عليه روحه من مسبة الله ومن بغضه. والله عز وجل صبور، يسمع أذى العباد ويسمع شتمهم وسبهم له، وهو عز وجل صابر عليهم، كما قال عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لهذا بغض المشرك، بغض المشرك قائم على بغض من سب الله وشتمه، وبغض المبتدع قائم على بغض من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكمل لنا البلاغ، كما قال الإمام مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وهذا لا شك مبناه عظيم في التوحيد والسنة. لذلك دائما بنقول يلزم المبتدع أنه اعتقد أن الرسالة لم تكمل، وإلا لما ابتدعت. يعني إذا قال أزيد في الصلاة كذا، أو أزيد في الذكر كذا، أو أفعل الذكر على هيئة كذا تقربا إلى الله، طيب ما الذكر جال. يعني مثلا لم قال إيه: والله نريد أن نوقظ الناس لصلاة الفجر، الأذان لا يكفي، فنأتي قبله بالابتهالات ما تكفي، نأتي قبلها بالقرآن. طب ما واحد ممكن يقول لك لا تكفي، خلاص بقى من أول العشاء إدى صاحي من الناس. ما هي نفس الكلام كده، نستدرك معك واخدين بالكم. ومن أجل هذا كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للعبادات هو الكفاية. فإذا أتيت بشيء آخر وظننت أنه فيه خير أو يساعد على الأمر الشرعي، يلزم من ذلك أنك اتهمت الشريعة بالنقص وبعدم الإكمال، وهذا معارض لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمسألة بغض المشرك وبغض أهل البدع وكرهتهم ليست مسألة أهواء، بل لأنهم عادوا الله وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعوا أنهم يحبونه ففي الحقيقة من ابتدع ودعا إلى البدعة فهو عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أتى بشيء جديد فقد ادعى أن الدين لم يتم لنا، هذا واقع وليس فيه جدال، بل من يجادل فيه اعلم أنه من أصحاب الأهواء. قوله سبحانه أي أنزه نفسي، سبحانه مصدر سبح يسبح سبحانا وتسبيحا أي تنزيها لنفسي عن كل أنواع النقائص، لأن السب التعرض للنقائص كما قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقولك سبحان الله أي تنزيها لله عن جميع صفات النقص. الحديث 38 ولهما أي للبخاري ومسلم عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الشرح: سب الدهر راجع إلى سب مقلب الدهر، فقوله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي سب من لا يملك شيئا، من هو مدبر هذا الشيء، فيرجع السب إلى من دبره. فإذا سب الدهر فقد سب الله عز وجل، وشتم الدهر أو وصفه بالنقائص، كأن يقول هذه الأيام إنما هي خبط عشواء مثلا، أو يقول هذه السنون تأتي وتذهب دون حكمة، أو يقول الأيام تأخذ وتعطي عمياء فيما تأخذ وتعطي وتميت وتموت بعمى، ونحو ذلك مما فيه سب وانتقاص. وهذا سب لله عز وجل في المآل، لأن الدهر مخلوق يقلبه الله كيف يشاء. وقوله وأنا الدهر ليس فيه أن الدهر من أسماء الله عز وجل، ولكنه سب الله بسبه للدهر. فإذا سب الدهر وهو لا يستحق هذا السب لكونه مدبرا وأنا الدهر، لأن المسبة إذن وقعت على الله عز وجل والإداء وقع على الله عز وجل. وينبغي أن يعلم أن وصف الأيام بالسوء أو بالنحس أو بالسواد أو بالمظلمة ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد، أن هذا ليس من سب الدهر، كما يقال هذا يوم النحس أو هذا يوم أسود أو هذه أيام مظلمة أو سنة مظلمة وأشبه ذلك، هذا وصف وليس من السب، وإنما وصف لتلك الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة. وهذا كما قال عز وجل إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وكما قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. ووصف الأيام بالنحس والسوء أو الإظلام أو السواد أو نحو ذلك يقصد أنها بالنسبة للقائل هي كذلك، أي حصل له فيها سوء فهذا لا بأس به، لأن الشر ليس إلى الله، لأن الشر ليس إلى الله، وإنما هو قد يضاف إلى العبد فيكون يوم نحس بالنسبة للعبد أو يوم سوء بالنسبة للعبد وهكذا. في ورقة روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، الحديث الذي بين أيدينا، قال الخطابي معناه، قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور، أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر جعل ظرفا لمواقع الأمور، وإنما الدهر جعل ظرفا لمواقع الأمور، لمواقع الأمور. انتهى كلام الخطابي من أول السطر. فمعنى الدهر في قوله أنا الدهر، فمعنى الدهر في قوله أنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر، ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، خالق الدهر وما فيه. وقد بين سبحانه أنه يقلب الليل والنهار، وقد بين سبحانه أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، وقد بين سبحانه أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتح اللام، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتح اللام، وبهذا يمتنع أن يسمى الله بالدهر. ولهذا يمتنع أن يسمى الله، لأنه اسم جامد لا معنى له، لأنه اسم جامد لا معنى له، ولا يدل على معنى ولا وصف. ولا يدل على معنى ولا وصف. من أول السطر: وسب الدهر على ثلاثة أقسام. الأول يقصد بالسب الخبر المحض، يقصد بالسب الخبر المحض دون اللوم، يقصد بالسب الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، فهذا جائز. مثاله: يقول قائل تعبنا من شدة الحر أو من شدة البرد ونحوها. وعليكم السلام. تعبنا من شدة الحر أو من شدة البرد ونحوها. النوع الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، على أنه هو الفاعل، كأن يقصد بسبه الدهر، كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور، إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، يقلب الأمور الخير والشر، فهذا شرك أكبر. القسم الثالث: أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو الفاعل، ولكنه يسبه لأنه محل هذه الأمور المحرمة. أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو الفاعل، ولكنه يسبه لأنه محل هذه الأمور المحرمة. نعم، المحرمة، فهذا محرم، لأنه مناف للصبر وليس بكفر، له مناف للصبر وليس بكفر. كم يبقى يا شيخ طارق؟ تفضل. 13 دقيقة.
لا 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 والله 8 دقائق. لا 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 8 دقائق. ال 10 دقائق. الربع يا اخوان. لا ما هو ده فاضل 8 دقائق.
طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.